حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام فذكر الله تحيا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبياً عن أمته ورسولاً عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً من الجنة منزلاً. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. إنني أكرر دائما وأقول لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. ومن هذا المنطلق فأنتم تتابعون معي حالة من الفزع والخوف والرعب من الإسلام والإسلاميين، تتناولها كل الفضائيات وكل وسائل الإعلام، لا سيما بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية المؤخرة. رأينا حالة من الفزع وحالة من الخوف تصل في بعض الحوارات واللقاءات إلى حد الرعب من الإسلام بصفة عامة، ومن الإسلاميين باختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم بصفة خاصة. فأردت أن أبين للجميع في هذا الموضوع الذي اخترت له هذا العنوان، الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا، أردت أن أبين للجميع أنه لا داعي على الإطلاق لهذا الخوف وهذا القلق. وأود منذ البداية أن أسجل لحضراتكم، ليس من العدل والإنصاف أن أحاكم الإسلام كدين أو أن أحاكم المنهج السلفي كمنهج، لمجرد أن يخطئ بعض الشيوخ أو بعض المنتسبين إلى هذا الدين أو إلى هذا المنهج. فخطئي أنا كفرد لا ينبغي على الإطلاق أن يحمل لدين، ولا يجوز عقلا ولا شرعا ولا نقلا أن يحمل لمنهج. فالدين منهج رباني ومنهج نبوي، سواء انتمى إلى هذا الدين السلفيون أو الإخوان أو الجمعية الشرعية أو أنصار السنة أو غيرهم من الطوائف والجماعات. الإسلام أكبر من كل هذه الانتماءات، الإسلام أكبر من كل هذه الجماعات، الإسلام أعظم من كل هذه الطوائف. فلو أخطأ الطائفة أو جماعة أو عالم أو شيخ أو حزب، ليس من العدل ولا من النقل والعقل أن أحاكم هذا الدين الرباني والنبوي لخطأ وقعت فيه جماعة أو لانحراف وقع فيه فرد ينتسب إلى هذه الطائفة أو تلك. تلك إذن قسمة ضيزة لا يقول بها عاقل، فضلا عن عالم عادل منصف. فالإسلام يمنعنا من ماذا؟ تدبروا معي هذا الكلام اليوم، فإن كل كلمة في غاية الأهمية. الإسلام يمنعنا من الإكراه في الدين، الإسلام يمنعنا أن نكره أحدا أي أحد على الدخول في الدين. فهل يجيز لنا الإسلام بعد ذلك أن نكره أحدا في الرأي؟ أطرح السؤال مرة أخرى. الإسلام يمنعنا من أن نكره أحدا أي أحد في الدين، فهل يجوز لنا في كنف هذا الإسلام العظيم أن نكره أحدا في الرأي؟ والجواب لا. إذا كان الإسلام يمنعنا عن إكراه الناس في الدخول فيه، فكيف يعلمنا أن نكره الآخرين على الالتزام بآرائنا واختياراتنا واجتهاداتنا؟ قال ربنا جل جلاله: ولو شاء ربك. اسمع لهذا الخطاب الرباني للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ خطاب من رب العالمين لسيد الدعاء، لإمام التقاة، أخاطب أهل الأرض عامة وأهل مصر خاصة، من الإسلاميين والليبراليين والنصارى، أخاطب كل المحاورين وأقول لهم: اطمئنوا ولا تخشوا من الإسلام، ولا تحاكموا الإسلام لخطأ وقع فيه محمد حسان أو غيره. الإسلام أكبر من كل الدعاة وأبقى من كل الدعاة والعلماء. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه بعد البلاغ والبيان، وأرجو أن تنتبهوا لهذه الكلمة: بعد البلاغ والبيان. بعد البلاغ والبيان بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقراقة مهذبة. ليس من حقنا بعد البلاغ عن الله ورسوله بهذه الضوابط أن نكره أحدا أي أحد على أن يدخل ديننا. الله يخاطب نبينا الذي كاد يقتل نفسه
يقتل نفسه من الحزن والألم على ألا يدخل المشركون في الإسلام، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني لا تقتل نفسك حسرات يا رسول الله على آثار هؤلاء المشركين لبعدهم وإعراضهم عن الدخول في دين رب العالمين. فالذي يملك القلوب هو الله، والذي يملك الهداية هو الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ليس من حق أحد أن يكره أي أحد على الدخول في الدين. فلو شاء ربك لآمن أهل الأرض جميعا، يقول سبحانه: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أنا ما وجدت تأكيدا في آية من كتاب الله كهذا التأكيد، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ثم يقول لحبيبه المصطفى: أفأنت، أي أفأنت يا محمد بأبي وأمي وقلبي وروحي، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قال جل جلاله: لا إكراه في الدين. ما أروع ديننا وما أعدل وأعظم إسلامنا. يقول ربنا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يقول جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إننا نعتقد اعتقادا جازما قاطعا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها، نعتقد أن أهل الإيمان في جنب أهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. اسمع ما أقول: تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا. لقد شاء ربي وأراد إرادة كونية قدرية. فالإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. انتبه لكل كلمة أرددها، أقول: شاء ربي وأراد إرادة كونية قدرية. أن يكون أهل الإسلام قلة، أن يكون أهل الإيمان قلة في جنب أهل الشرك. أكرر مرة ثالثة: تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، أرادها الله إرادة كونية قدرية. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة شعر، أي في خيمة شعر، في خيمة صوف، فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي لأصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم. فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. فقال بأبي وأمي وقلبي وروحي: أترضون أن تكونوا شطرا، أي نصف أهل الجنة؟ قال الصحابة: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. ألم أقل لكم يا أحبابي، تلك حقيقة ثابتة شرعا وقدرا، وانتبه لكل لفظة، أقول حقيقة ثابتة، لكن أقول أرادها ربنا إرادة كونية قدرية. ففرق بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية، والحق يخرج من مشكاة واحدة، لا تعارض بين الأدلة في القرآن ولا بين الأدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نعتقد اعتقادا جازما هذه الحقيقة، وأن نعلم علم اليقين أنه مع ذلك لم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم أبدا عن الدعوة والبلاغ بدعوى أن أهل الإيمان قلة، وإنما أوجب الله عليه أن يتحرك ليبين الحق وليدل الناس على طريق الخير والهدى، ليحيى من حي عن بينة، وليهلك من هلك عن بينة، لنهتدي من شاء وقدر الله له الهدى، وليضل من قدر الله عليه ذلك عن بينة وعن علم وعن إقامة حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون، وقال سبحانه: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالإسلام يمنعنا من أن نكره أحدا على الدخول في الدين، بل تدبر معي قول رب العالمين: وإن أحد من المشركين، لم يقل من المسلمين المذنبين، ولم يقل من المسلمين العصاة، بل من المشركين الأصليين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. هل قال بعدها: ثم أدخله الدين قهرا؟ أبدا. ثم ماذا؟ ثم أبلغه مأمنة، وذلك بأنهم قوم لا يعلمون. تدبروا القرآن والإسلام لترفعوا رؤوسكم، لتعانق كواكب الجوزاء أنكم من الموحدين ومن أتباع سيد النبيين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فمن شاء فليؤمن، أهلا وسهلا، ومن شاء فليكفر. لذا يمنعنا الإسلام أيضا، اسمع، من محاسبة الخلق أو محاكمة الضالين ومعاقبتهم. تدبروا يا شباب الأمة ويا شباب الصحوة، هذه أصول لا بد من أن نبرزها وأن نظهرها الآن، حتى لا يخشى أحد على وجه الأرض من الإسلام. الإسلام يمنعنا من محاسبة الخلق. ليس من حقي أنا أبدا أن أحاسبك أو أن أحاسبك، وليس من حقك أبدا أن تحاسبني أو أن تحاسب فلانا أو علانا.
بل لقد قال ربنا لحبيبنا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
الحساب مش وظيفتي، مش معلق مشاني أنا للخلق أو للعباد باسم الإسلام أو باسم السلفية أو باسم الإخوان المسلمين أو باسم الشرعية أو باسم أنصار السنة أو باسم التبليغ. أبدا ما عنديش مشاني. ما نش قاعد مترصد لقطع الأيدي وقطع الأرجل وجلد الظهور أبدا. حدود لها ضوابط، وليس من العدل أن يختزل الإسلام العظيم بعقيدته وعبادته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه. ليس من العدل أن نختزل الإسلام في الحدود، وإن تكلمنا عن الحدود نتكلم بهذه السطحية بهذه السطحية، وكأن الإسلام منتظر متربص ليقضي على نصف المنتسبين إليه ويتركهم يمشون بين الخلق بلا أيد وبلا أرجل وبظهور مجرحة من السياط. هذا خلل في الفهم، هذا سوء فهم لمراد ربنا ومراد نبينا ولحقيقة إسلامنا العظيم. وأنا أخاطب العلماء والدعاة الحكماء أن يبينوا للأمة كلها ولكل الأطياف في بلدنا عدل الشريعة وسماحة الشريعة وعظمة الإسلام ورحمة الإسلام. وهذا حديثي في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لي اللقاء والبقاء، لأبين لهؤلاء عظمة هذا الدين الذي يتسم بالربانية، الذي يتسم بالعدل، الذي يتسم بمحاربة الظلم، الذي يتسم بالتكامل والشمول، الذي يتسم بالتوازن والاعتدال، الذي يتسم بالإنصاف لكل الخلق حتى ولو كانوا على غير الدين وعلى غير الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا ديننا الإسلام، يمنعنا من محاسبة الخلق. يقول الخالق لسيد الخلق: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال جل جلاله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. اسمع اسمع، أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. نحن دعاة ولسنا قضاة. محاسبة الخلق، اسمع مني، محاسبة الخلق ليس من شأن العبيد، إنما هو شأن العزيز الحميد جل جلاله. هو الذي يحاسبني ويحاسبك، هو الذي يحاسب الخلق جميعا، من أسلم ومن كفر، من صدق ومن كذب، من قال خيرا أو شرا. الله تعالى يقول لحبيبه سيد الدعاء: ليس عليك هداهم حتى الهداية ليست لك. والهداية نوعان حتى لا تصادم الأدلة ببعضها البعض. فالله جل وعلا يقول: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والله جل وعلا يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول في آية أخرى لحبيبنا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ما هذا التعارض بين الآيات أيها الشيخ؟ أبداً لا تعارض، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. فالهداية في هذه الآيات التي ذكرت نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. أما هداية التوفيق ليست ملكا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، إنما هي بيد الملك الحق وحده. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي من حق الأنبياء والعلماء، يدلون الخلق على الحق بحق ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، هداية إرشاد. أما هداية التوفيق فليست بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد عالم. أنا لا أملك هداية ولدي ولا هداية زوجي ولا هداية نفسي، لا أملكها، ولا يملكها النبي محمد. لو كانت هداية التوفيق بيد سيدنا رسول الله لهدى النبي عمه أبا طالب، ولهدى إبراهيم والده آزر، ولهدى نوح ولده الذي كفر، ولهدى لوط امرأته التي كفرت، ولهدى نوح امرأته التي كفرت. لا يملك هداية التوفيق ملك مقرب ولا نبي مرسل. أما هداية الدلالة فوظيفة الأنبياء والعلماء والدعاة من بعدهم، يدل العلماء بعد الأنبياء الخلق على الحق بحق. أما هداية التوفيق فلا يملكها نبي ولا عالم، إنما هي ملك لله جل جلاله. فإذا كانت الهداية لا يملكها رسول الله، فهل من حقه أن يحاسب الخلق؟ أبدا. الإسلام يمنعنا من محاسبة الخلق ومن معاقبة الضالين، وإنما يأمرنا أن نبلغ عن الله وعن رسوله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما عليك إلا البلاغ. يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى غير ذلك من الأدلة القرآنية والنبوية الكثيرة والعظيمة. فالإسلام يمنعنا من محاسبة الخلق ومعاقبة الضالين، بل نذكر بالحسنى والحكمة والرحمة والأدب، وندع الحساب للملك الوهاب. والإسلام يمنعنا ثالثا من امتهان الخلق واحتقار الناس وازدرائهم. وإن اختلفوا معنا لا نحتقر أحدا ولا نمتهن أحدا. انتبهوا، أنا لا أقول ذلك من باب أننا متهمون، أبدا أبدا، فنحن لا نخجل من إسلامنا أبدا، ولا نستحيي من أي آية في قرآننا قط، ونعلن ذلك بكل عزة وإباء. لكن في الوقت ذاته لا ندعي العنترية الجوفاء، ولا نحب الكلمات الفارغة التي لا مستند لها من كتاب ولا من سنة صحيحة. فأقول بكل ثقة، الإسلام يحرم علينا امتهان الخلق، بل يعلمنا أن الله كرم الخلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويعلمنا حبيبنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا، يعلمنا كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والبيهقي وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، أي في حجة الوداع، فقال بأبي وأمي وروحي: يا أيها الناس، اسمع إلى سيد الدعاة اسمع إلى إمام البلاغة والتقى والهدى في كلمات قليلة، اسمع ماذا يقول سيد البلغاء الأمي الذي علم العلماء. قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا محمد، هذا الإمام الأعظم، هذا النبي الأكرم، هذا الحبيب الذي سكن حبه قلوب الموحدين، يبين للعالم ولأهل الأرض عدالة وعظمة هذا الدين. ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. هذا هو الميزان الذي يرفع به الرجال، ميزان التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا الله، ما أعظم محمدا. روى البخاري ومسلم، والله ما ذكرني الله بهذا الحديث إلا اللحظة، روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة، فقام قيس بن سعد وسهل بن حنيف رضي الله عنهما، فقيل لهما: إنها لواحد من أهل الأرض، من أهل الذمة، يعني دي جنازة نصراني مش جنازة مسلم، ما تقوموش اقعدوا. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به أو مرت عليه جنازة، فقام صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، إنها جنازة يهودي. فقال الحبيب النبي: أليست نفسا، أليست نفسا؟ احفظوها يا شباب وكرروها وترجموا الحديث بلغات الأرض ليسمع أهل الأرض وليتعرفوا على عظمة هذا الدين وعدله وسماحته وإنصافه ورحمته وفضله. يقول من قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول: أليست نفسا؟ فالإسلام يمنعنا من امتهان الآخرين، نحن نبلغ فقط دين رب العالمين ومنهج سيد النبيين، ونترك هداية الخلق للحق، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين، واهدنا هداية توفيق نسعد بها في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. الإسلام يمنعنا، ولا أريد أن أطيل النفس، لكني أريد أن أخلص إلى أصل مهم في الموضوع. إذا كان الإسلام أيها الأخيار يمنعنا من الإكراه في الدين، هل يأذن لنا فضلا عن أن يأمرنا ديننا أن نكره الآخرين على الإذعان لآرائنا واجتهاداتنا؟ إذا كان الإكراه في الدين لا يجوز، فهل يجوز أن نكره الآخرين في الرأي؟ والجواب لا. أيها الأحبة، أيها الأفاضل، ليس من العدل
أن يعبر كل مصري مهما كان انتماؤه ومهما كان فكره ومهما كان عقله، ليس من العدل أن يعبر عن كل ما يريد من آراء وأن يحجر على الإسلاميين باختلاف طوائفهم أن يعبروا عن آرائهم وكأنهم نزلوا لأرض مصر من كوكب آخر، إذ أنهم لا ينتمون لهذه الأرض ولا ينتسبون لها. وليس من حق إسلامي مهما كان انتماؤه أو مهما كانت جماعته أن يعبر عن رأيه أبدا، فلا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، خطأ وظلم، وظلم مبين، هذا هو الظلم. وأنا أعجب من أصول الليبرالية التي صدعت بها رؤوسنا طيلة السنوات الماضية، أين هي؟ لماذا لا يحترم رأيي؟ ولماذا لا يسمع رأيي؟ ولماذا لا يترك المجال لكل مسلم يعيش على أرض مصر أن يعبر عن رأيه بأدب، بأدب، بتواضع، باحترام للآخرين؟ أنا لا أسفه رأيك يا أخي، وليس من العدل أن تسفه رأيي أنا. أنت عبرت عن رأيك في التعديلات مثلا بقولة لا، وأنا عبرت عن رأيي بقولة نعم، ما الضرر؟ ما الحرج؟ ما الظلم في هذا؟ أنت أنفقت أموالا طائلة لإعلانات ضخمة من أجل أن تحث كل الناس أو أكثر الناس على أن يقولوا لا، وأنا قلت قولوا للناس نعم، ولا نكره أحدا على أن يصوت بنعم أو بلا، ما الحرج؟ ما الضرر في ذلك؟ أليست هذه قواعد الممارسة التي كنا أو كانوا ينادون بها طيلة السنوات الماضية؟ لماذا يحرم الآن على الإسلاميين باختلاف طوائفهم أن يشاركوا بآرائهم مهما كانت هذه الآراء؟ أنا أقول اتركوا الجميع يعبر عن رأيه في حدود الأدب وفي حدود الخلق وفي حدود قيم هذا المجتمع المسلم، واتركوا الحكم للشعب المصري الذكي العبقري الألمعي الذي أقسم بالله في حقه على منبر الحبيب النبي أنه لا يستطيع عالم مهما كان قدره، ولا يستطيع حزب مهما كان وزنه، ولا تستطيع جماعة مهما كان حجمها، لا يستطيع أحد أن يضحك على الشعب المصري أبدا أبدا. الشعب ذكي، لا تتوهم أن الشعب طيلة السنوات الماضية عكف عن الانتخابات لأنه يجهل الانتخابات أو اتهم من البعض بأنه لم ينضج بعد. الشعب مش ناضج أبدا، بل الذي قال ذلك هو الذي لم ينضج بعد، وهو الذي لم ينضج فكره، وهو الذي لم يقرأ شيئا في التاريخ، وهو الذي لم يعرف مفاتيح الشعب المصري الذكي العبقري الألمعي الذي لا يخدع على الإطلاق. الشعب عكف برغبته، الشعب عكف طيلة السنوات الماضية برغبته، ولما شعر لأول مرة أن صوته له قيمة وله وزنه وله احترامه خرج ليعلم الدنيا كلها حقيقة الممارسة بصورة أذهلت العالم. الشعب له حضارة متغلغلة في قلب التاريخ وفي عمق الحضارات، اعرض ما عندك واترك الحكم للشعب، واترك الخيار للشعب. أليست هذه الممارسة التي كنا وكنتم ولازلتم تنادون بها؟ عبر عن رأيك بأدب دون تسفيه لرأي، وأعاهدك أن أعبر أنا الآخر عن رأيي بأدب دون أن أسفه رأيك، ولنترك الحكم النهائي للشعب بأدب أيضا بلا صراع ولا نزاع. أنا لا أدعي أن الذي أؤصله الآن هو سياسة، لا، بل هو دين، بل هو دين. سماع الآخر بأدب دين،
يعلمنا إياه سيد النبيين وإمام المرسلين. يأتي عتبة بن ربيعة أبو الوليد سيد من سادات الكفر وإمام من أئمة الشرك، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليعرض عليه أمرا من أمور الدنيا لحل هذا الإشكال من وجهة نظره بين النبي وقومه من المشركين. والحديث رواه أبو نعيم والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم في المستدرك وأقر الحاكم الذهبي وحسنه الألباني. خلي بالك، تعلموا يا شباب الصحوة، عتبة بن ربيعة سيد من سادات الكفر، إمام من أئمة الشرك، ورايح للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ بقول له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، وإني جئت أعرض عليك أمورا. هذه كلمات شديدة جدا، فيها اتهام واضح للنبي صلى الله عليه وسلم. أكرر عليك الكلمات وتدبر كل لفظة. قل له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت في من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، أي لك وجاهة ومكانة، هذا جميل. اسمع ماذا أقول: وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، وإني قد جئت أعرض عليك أمورا فاسمع مني لعلك تقبل بعضها. اسمعوا يا شباب الأمة، اسمعوا يا أهل الأرض، ماذا قال محمد لرجل كافر مشرك؟ اسمع واحفظها وذكر بها زوجتك وأولادك اليوم. قال النبي لعتبة بن ربيعة: قل يا أبا الوليد، أسمع، هل حفظتها؟ قل يا أبا الوليد. يا سلام، بينادى عليه بالكنية، مالوش قول يا عتبة، ما اسمعش منك وانت راجل كافر، أنا أقعد معك وانت راجل مشرك؟ لا لا، قل يا أبا الوليد أسمع، قل يا أبا الوليد أسمع، صلى الله على من علم الدنيا الأدب، قل يا أبا الوليد أسمع. الله، ما أحلمه وما أعظمه وما أكرمه، ما أعظمه من مرب ومن معلم. أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة والغلظة والفظاظة والانتقام. أصحاب القلوب الكبيرة يسمعون، أصحاب القلوب الكبيرة يحلمون، أصحاب القلوب الكبيرة لا ينظرون إلى ذواتهم وأشخاصهم، أصحاب القلوب الكبيرة إن أهينت ذواتهم لا يثأرون لأنفسهم قط، بل لا يغضبون إلا لله، ولا يتحركون إلا غيرة على دين رسول الله. لا يعرفون الثأر الذاتي والانتقام الشخصي ولا تصفية الحسابات الشخصية أبدا أبدا. قل يا أبا الوليد أسمع. قال: إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا. مالوش: أستنى استنى، عندك أنت جاي ترشيني؟ جاي تعرض عليه رشوة؟ أنت جاي تعرض عليه فلوس؟ استنى ما اتصل على الجهات الرقابية للقبض عليك وأنت متلبس بعرض الرشوة علي. أبدا أبدا،
إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصبح أكثرنا مالا. النبي ساكت عليه الصلاة والسلام بيسمع، ما هو قال له قل يا أبا الوليد أسمع. وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، أنت الملك، عاوز سلطان وكرسي وجاه، أنت الملك. وإن كنت تريد بهذا الأمر جاها سودناك علينا حتى لا نقضي أمرا دونك، يعني أنت سيدنا، لن نخطو خطوة على أي طريق إلا بأمرك أنت. وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك الطب حتى تبرأ. فنظر إليه صاحب الخلق وقال أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ الله، هو ما أطعوش وبحوره؟ لا، مش من أدب الحوار المقطعة ولا قلة الأدب في الكلمات والألفاظ، لا، أنا أسمع المحاور حتى ينتهي وأعرض عليه ما عندي بأدب ويرد علي بأدب، ولتنتصر الحجة ولينتصر الحق. قال أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ انتهيت خلاص، ما عادش فيه كلام؟ قال نعم. قال اسمع مني، اسمع مني، تكلم يا سيد الخلق، تكلم يا حبيب الحق، تكلم يا من زكاك ربك بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، تكلم يا من علمت الدنيا الأدب، تكلم يا من علمت الدنيا البر، تكلم يا من علمت الدنيا العدل، تكلم يا من علمت الدنيا الوفاء، تكلم يا إمام الأنبياء، تكلم يا سيد الأتقياء، تكلم أيها السمح السخي، تكلم أيها السهل السري، تكلم أيها الحبيب النبي. والله ما زاد الحبيب على قراءة آيات من كتاب الرب العلي، قرأ قول الله تعالى حامين تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. واسترسل الحبيب في قراءة سورة فصلت حتى وصل إلى آية السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر الحبيب ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه ونظر إلى العتبة بن ربيعة إلى أبي الوليد، ثم قال ها قد سمعت يا أبا الوليد، هذا ردي، هذا ما عندي، ها قد سمعت يا أبا الوليد. فقام عتبة وعاد إلى السادة الذين جلسوا حول البيت ينتظرونه، فلما رأى السادة من أهل الشرك عتبة بن ربيعة ونظروا إلى ملامح وجهه قالوا جميعا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. الوجه تغير، الملامح متغيرة.
ماذا وراءك يا أبا الوليد؟ عملت إيه؟
اسمع ماذا قال عتبة. قال يا قوم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، ولكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، دعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب
فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله محمد. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. الشاهد: هل تعلمنا كيف يكون الأدب في الحوار مع مشرك، مع كافر، فضلا عن أن يكون الحوار مع مسلم مخالف؟ إيه المانع أنك تخالفني؟ وإيه المانع أن خلفك؟ بس نبقى مؤدبين مع بعض، نحترم بعض، يحب بعضنا بعضا. لما هذا النزاع والتناحر والتخالف؟ بل والتخاذل، بسبب اختلاف في مسائل من مسائل الأحكام لا حرج فيها على الإطلاق، بل الخلاف فيها سائغ ومقبول شرعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. سامحوني والله على هذه الإطالة التي لم أتعمدها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا وإياكم على الحق والخير والهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فيا أيها الأحبة، الإسلام يمنعنا ومصر تجمعنا. مصر ليست ملكا لأحد، ليست عزبة وليست تكية، مصر ملك لشعبها. اسمع، لشعبها من المسلمين والنصارى، من المسلمين والأقباط. أقول بصوت مرتفع: مصر ملك لشعبها المسلم والقبطي. ليس من حقي أبدا أبدا أن أطالب أحدا، أي أحد، أن يتخلى عن بلده أو وطنه، لكني أطالب الجميع المسلمين والأقباط أن يحفظوا هذا البلد وأن يصونوا مقدراته ومكتسباته وممتلكاته، وألا يكون واحد منهم معول هدم للبنة واحدة في ملكية خاصة أو في ملكية عامة. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر أرض الأنبياء، أرض الأولياء، أرض العلماء، أرض الشهداء، أرض الجود والعطاء، أرض الكرم والوفاء، أرض الصدق والصديقين والصديقات. يجب على كل من يعيش على أرضها ويشرب من نيلها الذي رآه النبي في الجنة، يجب عليه أن يعطي هذا البلد الآن في وقت شدته وأزمته. هذا منطق الدين ومنطق الشرفاء والكرماء والأوفياء. ليس من الدين ولا من الشرف ولا من المروءة أن نطالب مصر الآن في وقت أزمته، أن نطالب مصر الآن في وقت شدتها وفي وقت أزمتها. بل إن استطعت أن تعطي عملك ساعة إضافية فأعط عملك ساعة إضافية لله ثم لمصر. إن استطعت أن تنفق من مالك فأنفق، إن استطعت أن تأخذ بيد فقير فخذ بيده، إن استطعت أن تأخذ بيد شاب عاطل فخذ بيده. هذا وقت العطاء. لا يجوز أبدا أن تتعطل المصانع أو الشركات أو الدراسة أو الطرقات، ولا يجوز أبدا أن يستغل أي أحد أو أن تستغل أي طائفة المرحلة الحرجة التي تمر بها بلدنا لتعتصم من آن لآخر هنا أو هناك أو هنالك لتعلية سقف المطالب بدعوة الفراغ الأمني. هذا ليس من المروءة وليس من الشرف أن يستغل أي أحد وأن تستغل أي طائفة هذا الوضع الراهن في بلدنا لتغليب المصالح الشخصية والفئوية على المصلحة العليا لهذا الوطن الغالي الذي يسكن حبه قلوب الصادقين. فمصر ملك للجميع، ليس من حق أي أحد أن يتهم الآخر لا في دينه ولا في وطنيته. وأن نغلب صوت أن نغلب أولا حكم الدين ثم نغلب صوت العقل وصوت الحكمة حتى لا يحترق بلدنا على مرأى مسمع منا لمجرد دعاوى فارغة لا قدم لها ولا ساق من الحقيقة والعدل والدليل والبرهان. مصر أيها الأفاضل كما قال في حقها عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة. لماذا؟ لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي الحي، لو توقف هذا القلب لمات هذا البدن الضخم في الأمة الإسلامية والعربية كلها. لا أقول ذلك تعصبا لمصر، بل أقول ذلك من منطلق قراءة متأنية للتاريخ الطويل كله. مصر هي القلب النابض بالحياة للعالم الإسلامي كله والعالم العربي كله. وأنا أقول لكم أقسم بالله لو حوربت بلد إسلامي بمثل ما حوربت به مصر ما وجد لها على وجه الأرض من سبيل. وستبقى مصر إن شاء الله آمنة إلى يوم الدين استجابة من الله لدعوة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بل قال كعب الأحبار: لولا أنني أحب السكنى في بلاد الشام لسكنت مصر. قيل: ولم يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية، ومن أراد مصر بسوء كبه الله على وجهه. فمصر بإذن الله، بإذن الله محفوظة، بإذن الله يرعاها ربنا ويحرسها. لكن يجب علينا أن نكون أمناء وأن نكون أوفياء لديننا ثم لبلدنا. وأخاطب الإسلاميين: لله لله لله، فلنلتقي على الأصول، على الثوابت، على الأركان، وليبقى الخلاف بيننا في مسائل الفروع والأحكام، وهذا لا مشاحة فيه على الإطلاق. إن لم يلتقي الإسلاميون الآن لله ثم لهذا البلد، فمتى سنلتقي؟ سامحوني على هذه الإطالة. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي البحرين وفي بلاد الحرمين وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم رد الحق لأهله من المقهورين والمظلومين. اللهم رد الحق لأهله من المقهورين والمظلومين، وخلص الأمة من عصابة الظالمين المجرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا بيننا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، وأقم الصلاة.